بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيث أن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيوافق صيام عاشوراء، فسنرجع الدرس إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع الذي يليه، فالأسبوع القادم ليس فيه درس، ثم نواصل إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة بحوله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال يعفون يهبن.
هذه الآية نزلت في النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن، فإنهن يتربصن يمكثن في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه الآية هي التي استقر عليها العمل، وكان الأمر في بداية التشريع لما شرع كانت تمكث سنة، لكن الله عز وجل خفف الحكم وجعل مكثها في البيت أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه الأربعة أشهر بالحساب الهلالي، تكون بالحساب الهلالي، بمعنى أنها ترى إما في كأن تبدأ مثلا يتوفى عنها زوجها مثلا في آخر محرم، فتمكث صفر إذا كان يثبت بالرؤية، وربيع وربيع وجمادى الثاني، وبعد ذلك تأخذ عشرة أيام. فإن كانت، وهذا يحدث كثيرا، حصلت الوفاة في أثناء الشهر، يعني في أوسطه أو في الأسبوع الثاني منه أو الأول أو الثالث، فإنها تحسب في هذه الحالة وتحتاط بمدة 30 يوما حتى يتأكد من أن الكتاب قد بلغ أجله. ثم إن من الأمور المهمة أن يعلم أن حساب الأشهر المسمى بالميلادية لا يصلح بتاتا في شيء من هذه الشرائع وهذه الأحكام، لا العدد ولا حساب شهر رمضان ولا حساب ذي الحجة ولا غيرها، وإنما المعول على الرؤية، فإن لم تثبت الرؤية فإنه يكون بالأشهر المعروفة. ولهذا لو أن امرأة مكثت شهرا من الأشهر المسمى بالميلادية، مكثت 28 يوما، فإن هذا لا يجوز. يعني لو أنها حسبت واحدا من هذه الأشهر 28 يوما، هذا لا يحل، لأنه لا يكون الشهر بتاتا إلا 29 أو 30، وهذا في حسابهم هم يكون 28، أما في الحساب الشرعي فلا يكون كذلك البتة. ومنه أيضا لو أن إنسانا كان عليه كفارة، كما يحدث مثلا في حالات قتل الخطأ في السيارات ونحوها، فلا يحل بتاتا أن يحسب بالحساب الفرنجي هذا المسمى بالميلادي، وإنما يكون الحساب بالأشهر الهلالية فقط. نعم.
قال حدثني أمية بن بسطام.
قوله إلا أن يعفون في الآية، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل المراد في قوله إلا أن يعفون أي النساء، أو المراد الذي، لأن الظاهر من قوله يعفون أنهن النسوة يعفونهن، وإن كان بعض اللغة قال إن النون هذه نون الرفع فتحتمل أن تكون أيضا للرجال، هذا المراد في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لكن صنيع البخاري يشعر بأنه يختار أنها في النساء، لهذا اختار تفسيرها بقوله إلا أن يعفون يهبنا. نعم.
قال حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه.
هذه الآية ويقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. هذه الآية نسخت بالآية التي في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلما جمع القرآن سأل ابن الزبير رضي الله عنهما عثمان رضي الله عنه عن سبب بقاء هذه الآية مع أنها قد نسخت، بما يشعر والله أعلم أنه كأنه ظن أن الآية إذا نسخ حكمها أنها لا تكتب. فأبان له عثمان رضي الله عنه أن هذا المصحف يكتب كما هو، وأنه لا يغير شيئا من موضعه البتة. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا حيث يذكر كذا وكذا، يعني يبين لهم أين توضع الآية، بخلاف ترتيب السور. فالصحيح أن ترتيب السور ليس توقيفيا، يعني لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم السور بحيث أنه لا يحل أن تقرأ إلا مرتبا. الصحيح أنه يحل أن يقرأ على غير الترتيب، وإن كان الأحسن لمن يقرأ أن يقرأ قراءة مرتبة، لكن قد يعترضه أنه يكون حافظا لبعض القرآن دون بعض، فيقرأ مثلا ورده من الليل مما حفظ، ويقرأ في النهار مما لم يحفظ، مما يجعله لا يرتب. فالحاصل أن الترتيب إنما هو في الآيات، أما السور فالصحيح أن الترتيب فيها اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا تفاوت الترتيب بين مصاحفهم. عثمان رضي الله عنه يقرر له هنا أنه لا يغير شيئا، وجد المصحف هكذا بهذا الترتيب في الآية فإنه لا يغيره. نعم.
قال: حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالت كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى غير إخراج نحوه.
سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بعون الله تعالى لاحقا على هذا الحكم، ولكن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تمكث كما بين الله عز وجل 4 أشهر و10. أما أين تمكث وأين تعتد، فالأصل أنها تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لكن قد يعترضها ما يعترضها من أن يكون البيت مثلا مؤجرا أو أن يباع البيت، فتحتاج أن تخرج في هذه الحالة من البيت. أيضا قد تكون في موضع فيه وحشة وخوف، خوف حقيقي لا مجرد يعني توهم أو غيره، فيصعب عليها أن تمكث، وبالذات قد يخاف عليها فيصعب أن تمكث. في هذه الحالة لا حرج إن شاء الله تعالى أن تخرج من هذا البيت فتعتد في أهلها مثلا، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل على هذا الحكم لاحقا إن شاء الله. نعم.
قال: حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
نعم، المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها حيث تضع الحمل، فلو أنها مثلا كانت حاملا في آخر وقتها فتوفي عنها زوجها اليوم ووضعت مولودها من الغد، فإنها تكون قد خرجت من العدة بمجرد وضع الحمل. ولو أنها في بداية الحمل كأن تكون مثلا في الشهر الثالث فإنها تمكث حتى تضع مولودها ولو في الشهر التاسع أو العاشر، فتمكث في عدتها. ولهذا قال ابن مسعود: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة. فالقول بأنها تمكث أبعد الأجلين ليس على إطلاقه، ليس بسليم، بل بُيِّنت ولله الحمد العدد بُيِّنت، فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها حيث متى وضعت حملها أياً كان الوقت قصر أو طال، وإن كانت ممن لا تعتد ممن لا تحيض فعدتها عدة من لا تحيض، وإن كانت عدتها على ما عليه كثير أو غالب من النساء فإن المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لا تعتد بالحيض لا هي ولا التي لا تحيض، إنما تعتد بالمحدد أربعة أشهر وعشرة أيام. لكن إذا كانت حاملاً فيمكن أن تكون عدتها طويلة جداً كأن تمكث أشهراً طويلة، لو كانت في بداية حملها فإنها قد تمكث فترة طويلة تزيد على مثلاً سبعة أشهر أو ثمانية حتى تضع الحمل، وقد تكون عدتها مباشرة حين تضع حملها. نعم، وهذا معنى قول ابن مسعود: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة. نعم.
باب قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى
عن عبيدة، عبيدة هذا هو السلماني رحمه الله، يكون بفتح العين وكسر الباء.
عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم، شك يحيى نارا.
هذه الآية ذكر الله تعالى فيها المحافظة على الصلاة الوسطى، وخصها تعالى بالذكر، مع أنها قد يقال أنها تدخل في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، فلماذا أعاد تخصيص الصلاة الوسطى؟ إما أن يقال إن المقصود حافظوا على الصلوات سواها ثم قال والصلاة الوسطى فتكون ذكرت الصلاة الوسطى مرة، وإما أن تكون ذكرت مرتين فذكرت في مطلق قوله الصلوات ثم خصت. والصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ودل عليها بجلاء هذا الحديث حيث قال: شغلنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهذا يدل على أنها صلاة العصر. وفي بعض الروايات: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر شأنها عظيم جداً، ولهذا جاء فيها أحاديث خاصة بها: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا يدل على عظم شأن صلاة العصر وأنها أعظم الصلوات، هذا الظاهر من القرآن ومن السنة، وأن شأنها عظيم. من أشد ما يخاف على كثير من الذين يأتون من أعمالهم أن يخاف عليهم غائلة هذا الوعيد، فإن كثيرين يأتون من أعمالهم مجهدين في وقت الصلاة ثم لا يكون عندهم من الهمة ومن مراقبة الله تعالى ما يجعلهم ينتظرون حتى يصلوا العصر، فينامون فلا يفيقون إلا بعد أن يخرج وقتها. ولا شك أن هذا ليس بعذر البتة، وأن صاحبه آثم إثما عظيما، وأنه يخاف عليه من حبوط عمله، كما في الحديث: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فهي صلاة ذات شأن عظيم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قلوبهم وبيوتهم، أو في بعض الروايات قبورهم وأجوافهم نارا، جواز الدعاء على المشركين، وأن الدعاء بمثل هذا لا إشكال فيه، فالدعاء على المشركين لا إشكال فيه ولا يستنكر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ولعنهم، كما في حديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونحوه. فالدعاء على المشركين لا إشكال فيه، ما في هذا إشكال. وقد استنبط بعض أهل العلم من قوله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أنهم حين يحل بهم شيء يضرهم أن الله تعالى يحمد عند ذلك، لأن هذا الذي وقع بهم وقع بأناس من أهل الكفر، فلا غرابة إلا في إنكار هذا، الغرابة أن ينكر هذا، لأن هذا صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو دلالة القرآن. فالدعاء للمشركين مما لا يستنكر بلا شك، يهودا أو نصارى أو غير ذلك، ويمكن أن يدعى لهم بالهداية. ولهذا يأتي إن شاء الله في البخاري باب الدعاء على المشركين، في موضع آخر باب الدعاء للمشركين، الدعاء عليهم بمثل ما تقدم، والدعاء لهم إنما يكون فقط بالهداية. وقد كان اليهود يتعاطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول: يرحمكم الله، ويحمدون الله، فكانوا إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال عليه الصلاة والسلام: يهديكم الله، ولا يدعو لهم بالرحمة، لأنهم ليسوا ممن يدعى له بالرحمة. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يدعوا للمشركين ولو كانوا من قراباتهم إذا ماتوا على الكفر، لأنهم إذا ماتوا على الكفر فإنهم قد يئسوا من رحمة الله تعالى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
باب قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي مطيعين. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
نعم، هذا كان في أول الهجرة، كان الواحد منهم قد يتكلم مع صاحبه في الصلاة، وكان الواحد منهم يأتي فيكون قد فاته مثلا ركعة أو ركعتان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاث، فلا يدري كم الذي فاته، فيكلم الذي في الصف: كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: صلى ركعة، أو يقول: صلى ركعتين، يتحدث حتى نزل الأمر بالصمت، بالصمت عن مثل هذا. وإلا الصلاة ليس فيها سكوت مطلق، يعني ليس فيها ذكر وتسبيح، هذا غير مراد قطعا، ولكن أمروا بالسكوت عن مثل ما كان يقع بينهم من الحديث ونحوه والمخاطبات الجانبية، فأمروا بالسكوت وأن يقوموا لله عز وجل قانتين. في تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين ذكر عدة تفاسير، منها ما ذكره رحمه الله تعالى من أن المراد بقوله وقوم لله قانتين أي مطيعين، والطاعة تشمل أن يقبل الإنسان على صلاته في ركوعه وسجوده، ومن ذلك أيضا طول القيام، فإن طول القيام من القنوت. فالحاصل أن الصلاة يقبل العبد فيها على ربه تبارك وتعالى، ولا يصح الكلام فيها، لا يجوز أن يتكلم فيها أحد مع من بجانبه، لكن يمكن أن يشير، يمكن أن يشير إليه بإشارة لا إشكال فيها، مثل أن يأتي ليمر بين يديه فيشير إليه بالرجوع، أو مثل أن يسأل عن أمر فيمكن أن يشير برأسه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها لما أشارت برأسها، أما الكلام فلا يصلح. نعم.
قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه.
وهذا ضعيف، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لكنه ورد بسند ضعيف. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الكرسي بأنه موضع القدمين، وثبت هذا أيضا بسند صحيح، وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، عن أبي موسى رضي الله عنه. فجاء عن صحابيين رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، بأن المراد بالكرسي هو موضع القدمين. ولهذا جاء في الحديث وصف هذا الكرسي بالعظم، وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وهذا يدل على أن المراد ليس ما نقل هنا أن المراد بالكرسي العلم، بل الصواب أن الكرسي هو موضع القدمين. نعم.
يقال بسطة زيادة وفضلا.
نعم، وزاده بسطة أي زيادة وفضلا. نعم.
أفرغ أنزل.
أفرغ علينا صبرا أنزل. نعم.
ولا يؤوده لا يثقله، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة.
نعم، ولا يؤوده تعالى أي لا يثقله سبحانه وتعالى، لا يثقله تبارك وتعالى حفظهما، بل هو الرب سبحانه القادر على كل شيء، فلا يثقله سبحانه وتعالى أن يحفظهما ويحفظ كل شيء، فهو القائم على كل شيء سبحانه وبحمده. نعم.
السنة نعاس.
نعم، والأيد في مثل قوله تعالى عن أيوب عن داود: ذا الأيد، يعني القوة. وليس هذا تأويلا كما قد يتوهم البعض أنها تفسير تأويل لليد، لا، اليد على بابها، وسيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد ما يدل على إثباتها. لكن قوله تعالى عن داود: واذكر عبدنا داود، يعني قال تعالى: ذا الأيد، يعني ذا القوة، المراد بالأيد هنا القوة. نعم.
والسنة نعاس.
الله تعالى لا يأخذه عز اسمه لا نوم مستغرق سبحانه وتعالى، ولا يأخذه أيضا نعاس خفيف عز اسمه وتبارك وتعالى وتقدس عن هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إذ هو سبحانه وتعالى مصرف الأمور في كل الأوقات عز اسمه لا إله إلا هو، فكيف ينام؟ ثم إن النوم لا يمكن أن يكون لرب العالمين عز اسمه، لما في النوم من الغفلة عن الخلق ولما فيه من شديد الاحتياج، فإن المخلوق إنما ينام لما فيه من الحاجة إلى النوم، والرب تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
يتسنه يتغير.
نعم، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير.
فبهت ذهبت حجته
أي الذي كفر، فبهت الذي كفر لما قاله إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ذهبت حجته.
خاوية لا أنيس فيها.
هذه في الآية التي ذكر الله فيها الذي مر على قرية وهي خاوية ليس فيها أنيس، خاوية على عروشها. نعم.
عروشها أبنيتها.
نعم.
السنة نعاس، ننشرها نخرجها.
نعم، وانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاي، وفي بعض القراءات بالراء أي نخرجها على هذا التفسير. نعم.
إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود، كعمود فيه نار.
نعم، فأصابها إعصار فيه نار، فتفسير هذا للإعصار أنه ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار.
وقال نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صلدا ليس عليه شيء.
نعم، هذا في المثال الذي جعله الله عز وجل للذي ينفق ماله رئاء الناس، كمثل صفوان أي حجر عليه تراب، فأصابه وابل مطر كثير، بعد ذلك يتركه صلدا أملس ما عليه شيء لأنه مجرد تراب. فكذلك عمل المرائي نسأل الله العافية يذهب ويضمحل، فكما أن التراب الذي على الحجر إذا أصابه وابل من المطر ذهب وانقضى، فكذلك عمل المرائي. نعم.
وقال عكرمة: وابل مطر شديد.
نعم.
والطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن.
نعم، هذا في قوله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل، يقول الطل هو الندى، أما الوابل فهو المطر الشديد. نعم.
يتسنه يتغير.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين.
هذه إحدى الصور في صلاة الخوف. قد يكون العدو في القبلة إلى جهة القبلة، فإذا كان العدو إلى جهة القبلة فإن الإمام يصلي ويركع من معه ويكونون في طائفتين يركعون جميعا ثم يرفع الإمام فيرفعون جميعا، فإذا سجد الإمام تسجد طائفة واحدة وتبقى الأخرى تنظر إلى العدو، ثم إذا فرغ الإمام من ركعته الطائفة الأخرى هذه التي كانت تنظر إلى العدو تقوم تصلي وتقف الطائفة التي صلت مع الإمام وتنظر حتى لا يأتي العدو، لأن في حال السجود يمكن أن يبغت العدو، أما في حال الركوع فالأمر قليل ثم يرفع الإمام ويرون العدو حيالهم، فبعد ذلك يتمون ركعة كاملة ثم يتمون الصلاة. هذه الصورة صورة أخرى، أنها وردت على عدة صور، فمن ذلك هذا الحال الذي ذكر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بجعل الصلاة على هذا الحال بحيث تتناوب الطائفتان، فيصلي الإمام ركعتين وتصلي إحدى الطائفتين ثم تأتي الطائفة الأخرى وتحل محل الطائفة التي صلت، ثم بعد أن يسلم الإمام يقومونهم ويقضون كل واحد يقضي منهم الركعة. فلها عدة صور، هذه الصلاة لها عدة صور، وهي دالة على عظم شأن الصلاة وعلى أن صلاة الجماعة واجبة، لأن صلاة الجماعة لو كانت ستسقط عن أحد لسقطت عن المقاتلين، ومع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، صلى بهم وهم في حال المصافة للعدو، لكن في حال المسايفة يعني دخول الناس في حال القتال وحضور الصلاة فإنهم يصلون كما في كلام ابن عمر الآتي إن شاء الله إلى القبلة وإلى غير القبلة، يمكن أن يصلوا ركعة واحدة بغير إمام وإلى غير القبلة، لأن هذا حال ضرورة. وقد أيضا يكون الحال في حال الحصار كما في حال الخندق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، قد يكون الوضع شديدا يعني يصعب أن تؤدى فيه الصلاة، لكن إذا كان بالإمكان أن تصلى الصلاة في وقتها مع التفطن والتنبه للعدو فهو المتعين وهو الواجب. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بالإنسان القابع في بيته ما عنده أي عذر لا من مرض ولا من مانع يمنع حضوره الجماعة؟ لا شك أن الذي أوجب سبحانه وتعالى صلاة الجماعة على الناس في مثل هذا الحال أن وجوبها على السوي الصحيح الآمن الذي لا يوجد ما يمنعه أنها من باب أولى. فالحاصل أن هذا يدل على عظم شأن الصلاة، صلاة الجماعة ووجوبها وتحتمها. نعم.
فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها،
سواء كانوا على أقدامهم أو كانوا راكبين، وسواء كانوا مستقبلين للقبلة أو غير مستقبلين، لأن أمر الحرب لا يمكن أن يحكم، فيقاتل ويضرب بسيفه ويذهب يمينا وشمالا ويقتل العدو وهو قد بدأ في صلاته، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة، ينوي الركوع وإن أمكنه مثلا الخفض اليسير وهكذا الرفع من الركوع والسجود، حتى في حال قتال حال مسايفة، مسايفة عند وجود السيوف يضرب بعضها بعضا، فهذا كله يدل على عظم شأن هذه الجماعة ووجوب حضورها لمن كان قادرا. نعم.
قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد: أو نحو هذا.
نعم، تقدم الحديث وبينا السبب، أن لما كان ترتيب الآيات توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت هذه الآية، وإن كان الحكم باقيا في التي يتوفى عنها زوجها بأن لا تمكث أكثر من 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا كما تقدم. وليس كل ما نسخ، ليس كل ما نسخ حكمه تنسخ تلاوته، المنسوخ على أنواع، منه ما تنسخ تلاوته ويبقى حكمه، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ومنه ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه، مثل قول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمروا بهذا عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة. بعد ذلك نسخت في الآية التي تليها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فنسخت وبقيت الآية المنسوخة وبعدها الآية الناسخة. يكون فيها فوائد عظيمة، منها بيان الحكم، ومنها التعبد إلى الله عز وجل بقراءة هذه الألفاظ التي اللفظ الحرف منها بعشر حسنات، ولها فوائد. الحاصل أن إبقاءها، أن نسخ الحكم لا يعني أن تنسخ التلاوة. نعم.
باب قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى فصرهن قطعهن.
نعم، هذه الآية ذكرها الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم كما بين أهل العلم لم يتردد ويشك في هذا، لهذا لما قال تعالى أولم تؤمن قال بلى، لكنه أراد أن يشاهد هذه الآية لينتقل إلى درجة أعلى من درجات اليقين. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله تعالى بأن يأخذ هذه الطيور ويقطعها ويفرق لحمها على الجبال ثم يدعوها، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام ثم دعاها فأحياها الله له ورآها عيانا. فلم يكن هذا من إبراهيم كما سيأتي في الحديث، لم يكن شكا، ولكن أراد أن يعظم يقينه برؤية هذه الآية العظيمة بأن يراها تحيا بإذن الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب.
قال: حدثنا أحمد.
قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان في الحديث جميعا، ولهذا فهو أفضل حتى من إبراهيم جميعا عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، لكن يقول على سبيل التواضع. ومثل ما تقدم لم يكن هذا شكا في قدرة الله، ولكن والدليل على أنه ليس شكا بمعنى أنه شك في قدرة الله أن الله قال له أولم تؤمن قال بلى، والذي عنده شك في أصل قدرة الله ما يقول بلى، ولكن أراد كما تقدم أن ينتقل إلى درجة أعظم من اليقين، درجة من اليقين عظمى، وهي أن يرى الشيء. فنحن نؤمن بالجنة والنار لا نشك في هذا، ولكن إذا رأيناها عين اليقين كما قال تعالى ثم لترونها عين اليقين، يكون هذا أعظم من مجرد أن يؤمن الإنسان، مع أنه لا شك عنده ولا ريب ولا تردد بأن الجنة والنار قد خلقهما الله تبارك وتعالى، وأنهما داران أعدهما، أعد الأولى لأهل طاعته والثانية لأهل الشقاء، لكن إذا رآها تيقن يقينا أكثر مما كان مؤمنا به في الأول، ثم إذا دخلها، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إذا دخلها كان الأمر أيضا أكثر يقينا، فإن رؤية الجنة درجة عليا في القيامة، لكن دخولها درجة أعلى وأعلى في اليقين، هذا المراد إن شاء الله. نعم.
باب قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري.
قف على هذه.